الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن البحث في موضوع كل علم وعن تعريف العرض الذاتي، نشرع في ما هو المطلوب الأساس في هذا الفاصل، وهو تعريف علم الأصول وبيان ضابطة المسألة الأصولية. ونقدم أمام هذا المطلب كلمات المحقق الخراساني قدس الله نفسه، ونجعلها مدخلا لما سنطرحه في هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. فنقول أن المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف ذكر تعريف المشهور وعدل عنه. وتعريف المشهور لعلم الأصول أنه العلم الممهد، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واختلاف الهيئة في التمهيد يستفاد من كلمات الأعلام، فمنهم من شرح هذا التعريف شرحا مبنيا على أن التمهيد أخذ بنحو اسم المفعول، ومن هؤلاء السيد الحكيم قدس الله نفسه في حقائق الأصول والمشكيني في حاشيته على الكفاية، فإنهم ذكروا كلمات صريحة في أن التمهيد أخذ بنحو اسم المفعول. ومن العلماء من ذكر التمهيد في هذا التعريف بنحو اسم الفاعل، ومن هؤلاء صاحب هداية المسترشدين أعلى الله مقامه الشريف، وهو من فحول علماء الأصول، فإن كلامه أيضا صريح في أن التمهيد المأخوذ في التعريف مأخوذ بنحو اسم الفاعل. وبين الرأيين اشتراك من جهة واختلاف من جهة أخرى. أما الاشتراك فهو من جهة أن التمهيد بنحو اسم المفعول مبني على ملاك واقعي، وهو كون القاعدة الممهدة واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو ما، وإلا لم يكن هناك وجه لتمهيدها وتدوينها. وبالتالي يكون أخذ التمهيد بنحو اسم المفعول مشاركا لأخذ التمهيد بنحو اسم الفاعل، باعتبار أن الأول يلازمه الثاني. نعم، أخذ التمهيد بنحو اسم الفاعل لا يلازم أخذ التمهيد بنحو اسم المفعول. نقول بعد أن ذكر الآخند قدس الله نفسه الزكية هذا التعريف المستند إلى كلام مشهور، ذكر أن الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط، أو علم يتمكن به من معرفة القواعد الواقعة في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وقيل في وجه عدول الآخند من تعريف المشهور إلى هذا التعريف، وهو أن علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، قيل أن وجه العدول هو التالي: أولا أن تعريف المشهور أخذ فيه مفهوم العلم، فقيل أن علم الأصول علم بالقواعد الممهدة أو الممهدة إلى آخره، وقد يورد على هذا التقييد للتعريف بالعلم بأن علم الأصول هو نفس القواعد التي يتعلق بها العلم مرة ويعرض عليها الجهل أخرى، فهي متقررة بتقرر واقعي بقطع النظر عن تعلق العلم بها، وإنما يتعلق العلم بها في طول تقررها الواقعي، فهي معلومة مرة ومجهولة أخرى. وهذا يعني أن علم الأصول هو عبارة عن تلك القواعد، فيكون هو بنفسه متعلقا للعلم مرة وللجهل أخرى، فيقال هذا عالم بعلم الأصول وهذا جاهل بعلم الأصول. من الواضح أن تعلق الجهل بعلم الأصول لا يجامع تقوم علم الأصول بالعلم، لأن لا يلزم تعلق العلم والجهل بشيء واحد أو اجتماع العلم والجهل في رتبة واحدة وتعلقهما بشيء واحد وتعلقهما بشيء واحد. إذن أخذ العلم لا وجه له، بخلاف تعريف صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية عرف علم الأصول بأنه نفس الصناعة التي يعرف بها القواعد لا العلم بالقواعد. ومن الواضح أن الصناعة متقررة بقطع النظر عن تعلق العلم بها أو تعلق الجهل بها. هذا من وجوه العدول. ومن وجوه العدول عن تعريف المشهور أن المشهور لا يشمل تعريفهم للأصول العملية، وذلك لأن الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية لا يستنبط منها حكم شرعي. أما الأصول العقلية فلأنها لا تفيد العلم بالحكم الشرعي لا إثباتا ولا نفيا، وإنما غاية ما يستفاد منها التنجيز والتعذير، فالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب بناء على بعض الوجوه العقلية التي استند إليها لإثباته، غاية ما يستفاد من هذه الأصول التنجيز عن للواقع أو التعذير عنه. من الواضح أن هذا لا يساوق العلم بالواقع، بل لا يساوق الظن بالواقع. فإذا الأصول العملية العقلية لا يصح أن يقال أنها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأن الاستنباط إما إفادة العلم أو إفادة الظن على أحسن التقادير، والأصول العقلية ليست كذلك. والأصول الشرعية أيضا ليست كذلك، لأنها بنفسها أحكام شرعية، فالبراءة الشرعية هي بنفسها حكم شرعي ظاهري مجعول من قبل المولى، أو أنه نفي شرعي للحكم الإلزامي، فإما أنه حكم شرعي أو أنه نفي شرعي لحكم شرعي، وعلى كلا الاحتمالين على كلا التقديرين لا يكون أصل البراءة مفيدا لعلم بحكم شرعي ولا لظن بحكم شرعي، بل هو بنفسه حكم شرعي نسبته إلى موارده نسبة الصادق إلى المصداق، فيكون إعمال أصل البراءة في موارده بنحو التطبيق لا بنحو الاستنباط، فيقال هذا تكليف إلزامي مشكوك، وكل تكليف إلزامي مشكوك فهو موضوع، فهذا التكليف الإلزامي المشكوك موضوع. نقول النتيجة ليست مغايرة للكبرى المأخوذة في هذا القياس، بل هي عينها إلا من حيث التعين في النتيجة، التعين الجزئي بخلاف الكبرى فإنها كلية مثلا، لكن هذا المقدار لا يكفي لتطبيق عنوان الاستنباط، لأن الاستنباط يتوقف على المغايرة بين المقدمة وبين النتيجة، وهذا غير حاصل في مثل أصل البراءة. وهكذا الاحتياط الشرعي، وهكذا الاستصحاب، وهكذا التخيير الشرعي، فإن كل هذه الأصول هي بنفسها على تقدير ثبوتها أحكام شرعية أو نفي لأحكام شرعية، مثل التخيير فإنه نفي للتعيين، والاستصحاب في بعض الموارد يكون إثباتا وفي بعض الموارد يكون نفيا للحكم الإلزامي المشكوك المعلوم عدمه سابقا مثلا. وعلى كل تقدير فالأصل الشرعي لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل إن تعريف المشهور لا يشمل مثل مباحث الانسداد على رأي من يقول بحجية الظن من باب الحكومة العقلية. وبيان ذلك أن نتيجة مباحث الانسداد قد تكون حجية الظن، بحيث تكون نسبة مقدمات الانسداد إلى حجية الظن، نسبة آية النبأ إلى حجية الخبر، فكما يستدل على حجية الخبر بآية النبأ يستدل على حجية الظن بمقدمات الانسداد. وهذا يتوقف على أن تكون الحجية حجية الظن مجعولة من قبل المولى الشارع، إلا أننا نستكشفها بتمامية مقدمات الانسداد، فهذا الاحتمال يسمى بثبوت حجية الظن على تقدير الكشف، بمعنى أن مقدمات الانسداد على تقدير تمامها تكشف عن جعل شرعي مولوي لحجية الظن، على غرار جعل المولى حجية الخبر، إلا أنه في باب حجية في باب الخبر نستكشف جعل المولى بآية النبأ، هذا على تقدير تمامية دلالة آية النبأ. وأما على تقدير عدم ثبوت مثل هذه الدلالة كما هو مدعي الانسداد، فإننا نستكشف جعل المولى للحجية بمقدمات الانسداد. فإن قلنا بأن نتيجة مباحث الانسداد انكشاف جعل المولى للحجية، فالإشكال مندفع، وذلك لأن حجية الظن على تقدير تمامية مقدمات الانسداد تساوق كون الظن منجزا للواقع ومعذرا عنه، وهذا باعتبار كون الظن كاشفا ولو كان هذا الكشف ناقصا عن الواقع. فإذا أخذنا الاستنباط بالمعنى الأعم من تحصيل العلم أو تحصيل الظن المعتبر، تكون مقدمات الانسداد ومباحث الانسداد ونتيجة الانسداد على هذا التقدير من مسائل علم الأصول، لأن مباحث الانسداد وإن لم تفد العلم بالحكم الشرعي لكنها تفيد الظن بالحكم الشرعي على تقدير القولي بالكشف. والمفروض أن تحصيل أن إفادة الظن يساوق صدق عنوان الاستنباط، إذن الظن الانسدادي على تقدير الكشف واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أما إذا قلنا بأن نتيجة مباحث الانسداد حجية الظن من باب الحكومة، فصدق عنوان الاستنباط على نتيجة مقدمات الانسداد حينئذ على هذا التقدير لا يخلو من إشكال، وذلك لأن معنى الحكومة في مباحث الانسداد أن العقل يرى الاستناد إلى الظن طريقا معتبرا لتفريغ الذمة عن عهدة التكليف الشاغل لها، إما من باب حجية الظن في مقام التفريغ، أو من باب ترجيح الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والمشكوك. وعلى كلا التقديرين لا ربط للظن الذي نبني عليه بناء على مقدمات الانسداد بالواقع وهو حكم الشارع، وأنه ما هو حكم الشارع، فنحن بعد أن ثبت لدينا حكم الشارع بالعلم الإجمالي، وبعد تمامية مقدمات الانسداد، وبعد تصدينا للامتثال لعدم جواز إهمال الواقع، نتردد في أن نجمع بين أطراف العلم الإجمالي. أو أن نقتصر في الامتثال على المظنون دون المشكوك والموهوم لعجزنا عن الجمع بين جميع الأطراف. فإما أن نرجح المظنون على المشكوك والموهوم أو نعكس بأن نرجح الموهومة والمشكوكة على المظنون. فمن العلماء من قال بناء على القول بالحكومة، من العلماء من قال بأن الظن يكون مرجحا بحيث يلزم العقل بعد تعذر الامتثال التفصيلي العلمي التفصيلي يرجح الامتثال الظني، فيكون الامتثال العلمي التفصيلي ساقطا غير متنجز بحكم العقل، ويتشبث العقل بالامتثال الظني. فكما أن العقل يحكم بأن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني في غير موارد الانسداد، يحكم بأن الاشتغال اليقيني في موارد الامتثال الانسداد يستلزم الامتثال الظني، فتكون نسبة الامتثال الظني إلى المكلف على تقدير تمامية مقدمات الانسداد نسبة الامتثال التفصيلي في غير موارد الانسداد في موارد الانفتاح. فكما أن حكم الشرع يكون موضوعا تاما لحكم العقل بلزوم الطاعة التفصيلية في موارد الانفتاح، يكون حكم الشرع في موارد الانسداد موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال الظني. فمعنى حكومة العقل حينئذ على هذا التقدير أن العقل يحكم بأن المكلف ليس مطالبا بالامتثال التفصيلي بل هو مطالب بالامتثال الظني، ولكن هذا الامتثال الظني مضاف إلى الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال، فالعقل ليس ناظرا إلى ذلك الحكم الشرعي ما هو بل ناظر إلى كيفية امتثاله. وأن العقل يحكم بأن المكلف غير مطالب بالامتثال التفصيلي بل هو مطالب بالامتثال الظني. ومن العلماء من قال بأن العقل لا يرجح المظنون على المشكوك والموهوم في مقام الامتثال بهذا المعنى، بل معنى ترجيح العقل للأطراف المظنونة دون المشكوكة والموهومة حكم العقل بعذرية المكلف وكونه معذورا عن امتثال الأطراف المشكوكة والموهومة، لا أن تعلق التكليف بحكم العقل بالأطراف المظنونة نتيجة مقدمات الانسداد، فتنجز الحكم بالنسبة إلى الأطراف المظنونة مبني على العلم الإجمالي وليس نتيجة مقدمات الانسداد، بل نتيجة مقدمات الانسداد حكم العقل ببراءة الذمة عن الأطراف المشكوكة والموهومة. فمعنى حكومة العقل أن العقل يتنزل بهذا المعنى عن الجمع بين الأطراف إلى جواز الاقتصار على هذا الطرف، لا أن العقل يحكم بأنه في موارد الانسداد يكون المكلف مخاطبا عند العقل بالامتثال الظني دون الامتثال التفصيلي. وبعبارة مختصرة نقول أن حكم الشارع إنما يكون باعثا باعتبار كونه محققا ومنقحا لموضوع حكم العقل بلزوم طاعة المولى، فلولا حكم العقل بلزوم طاعة المولى لم يكن أمر المولى بلزوم الصلاة محركا للمكلف، وذلك للزوم الدور، وذلك لأن انبعاث المكلف نحو امتثال الأمر بالصلاة موقوف على وجوب طاعة المولى في هذا الحكم، فلو كان وجوب الطاعة شرعيا للزم الدور أو التسلسل، إذ ما من وجوب للطاعة إلا وهو مسبوق لا محالة بإيجاب المولى للطاعة، وهذا أيضا لا يؤثر إلا بوجوب آخر، فإما أن يلزم الدور أو يلزم التسلسل، ولا ينقطع إلا إذا انتهينا في وجوب الطاعة إلى حكم لا يحتاج إلى جعل، وهو ما يسمى بلزوم طاعة المولى عقلا، فإن هذا حكم غير مجعول، العقل يدرك أن مولوية المولى تساوق لزوم طاعة حكمه. فنقول أنه في موارد الانفتاح يحكم العقل عند انكشاف التكليف الإلزامي بلزوم الامتثال التفصيلي لهذا التكليف الإلزامي المنكشف، وهذا ما يعبر عنه بالعبارة المعروفة أن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني. هذا في موارد الانفتاح. وأما في موارد الانسداد فمن الواضح أنه لا مجال للامتثال التفصيلي إلا مع الجمع بين أطراف العلم الإجمالي الموهومة والمشكوكة والمظنونة، وذلك لأن إحراز المكلف لمطابقة فعله لما يريد المولى فرع جمعه بين الأطراف المحتملة. وحيث إن هذا متعذر أو متعسر تعسرا، نعلم معه بأن الشارع لا يريد مني هذا استنادا إلى قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر، إذن نحن نعلم أن المولى لم يجعل التكليف بحيث يبعثني نحو التفصيل الامتثال التفصيلي، فيكون الامتثال التفصيلي ساقطا ولو استنادا إلى قاعدة لا حرج أو لا ضرر. فهنا من العلماء من قال بأنه مع ثبوت الترخيص في ترك الامتثال التفصيلي يتعين الامتثال الظني، وهذا المقدار لا خلاف فيه بين من يقول بدليل الانسداد ويذهب إلى القول بالحكومة، وإنما الخلاف أن ترجيح الأطراف المظنونة من أي وجه من أي باب. فمنهم من قال بأن ترجيح الأطراف المظنونة مستند إلى حكم العاقل، إذ المفروض أن أثر التكليف هو لزوم الانبعاث إلى متعلقه ولزوم مطابقة التكليف على فعل المكلف، فإذا تعذر الجمع بين الأطراف لزم الانبعاث نحو بعض الأطراف، وهذا البعض ليس إلا الأطراف المظنونة لقبح ترجيح المرجوح على الراجح، والمفروض أن المظنون راجح. فمنهم من قال بأن هذا الترجيح حكم عقلي ثانوي بملاحظة مقدمات الانسداد كما كان يحكم بلزوم الامتثال التفصيلي. ففي موارد الانفتاح يحكم العقل بأن أثر التكليف المولوي لزوم الامتثال التفصيلي، وفي موارد الانسداد يحكم العقل بأن أثر التكليف المولوي لزوم الامتثال الظني. فمنهم من قال بأن نتيجة مقدمات الانسداد حكم العقل بلزوم ترجيح المظنون على غيره بهذا المعنى، بحيث يكون هذا الترجيح هو بنفسه حكم العقل بلزوم العمل بهذه الأطراف. ومنهم من قال بأن نتيجة مقدمات الانسداد ترجيح المظنون على المشكوك والموهوم لثبوت الترخيص في هذين القسمين دون هذا القسم، فهذا القسم متنجس بحكم العاقل بلزوم الامتثال، إلا أن كيفية الامتثال مستفادة من حكم الشارع أو الإجماع الكاشف عن رأي الشارع بأن الشارع لا يريد الاحتياط. فإذا لم يرد الشارع الاحتياط كان ذلك بضميمة قبح ترجيح المشكوك والموهم على المظنون ملازما لعلمنا بأن الشارع يرضى مني بالأخذ بالمظنون دون المشكوك والموهوم، فلزوم الأخذ بالمظنون مستند إلى علمي بالحكم الشرعي، وأما ترك المشكوك والموهوم فهو مستند إلى المقدمات الأخرى. إذن ليس حكم العاقل بلزوم الأخذ بالمظنون حكما غير حكم العاقل بلزوم الطاعة، وإنما هو من تعيناته ومن شؤونه. خب، على كلا التقديرين سواء قلنا بأن العقل يحكم بلزوم ترجيح المظنون على المشكوك والموهوم من باب حجية حكم حجية الظن في مقام الامتثال، أو من باب لزوم جواز التنزل في الامتثال من مرتبة الامتثال التفصيلي إلى مرتبة الامتثال الظني دون الشكي والوهمي، على كل تقدير لا يكون للظن تعلق بالواقع وأن التكليف ما هو حتى يكون كاشفا عنه كشفا علميا أو كشفا ظنيا، بل وليس منجزا له. ففي موارد الانسداد لا يتنجز الظن لا يتنجز الواقع بالظن، وإنما المنجز للظن العلم الإجمالي الثابت في موارد الانسداد. فإذا قلنا بأن نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن من باب الحكومة، لم يصح إدراج مباحث الانسداد تحت علم الأصول بناء على تعريف المشهور، وذلك لأن الظن الانسدادي على هذا المسلك لا يكون مفيدا في استنباط الحكم الشرعي، لأنه لا يفيد العلم كما هو واضح، ولا يفيد الظن بالحكم الشرعي، إذ هو ناظر إلى بيان كيفية الامتثال للتكليف المعلوم بالعلم الإجمالي. فقال الآخند أنه بناء على تعريف المشهور تخرج مباحث الانسداد عن دائرة علم الأصول. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.